بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله باب الآنية. قال: هي الأوعية جمع إناء، معروف الآنية، وتجمع على أيضا أواني. الآنية إناء وآنية، وأواني جمع الجمع، أواني جمع الجمع، وهي الأوعية، سواء صنعت من جلود أو صنعت من خشب أو صنعت من زجاج. لما ذكر الماء ذكر ظرفه، ظرفه أي ما يحمل به. كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر، الصفر يعني النحاس، ولذلك عندنا يقال سوق الصفارين أو الصفافير، يعني سوق النحاسين. بعض البلدان يسمى سوق النحاسين، في العراق، في مصر، في الشام. عندنا يسمى سوق الصفافير أي النحاسين، والصفر هو النحاس والحديد. كل إناء طاهر، هذه قاعدة، قاعدة فقهية وضابط فقهي. كل إناء طاهر، أو كل الأصل في الأشياء الطهارة، هذه عامة، في قاعدة عامة. في باب الآنية على وجه الخصوص، الضابط الفقهي فيها أن الأصل أن في كل إناء أنه ماذا؟ طاهر. متى ما وجدنا إناء فالأصل أنه طاهر، إلا ما سيذكره المؤلف. ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد. ثم قال: يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة. يعني الأصل أيضا الإباحة في الاستعمال، والأصل في الطهارة في العين، فالأعيان الأصل فيها الطهارة، والاستعمال الأصل فيها الإباحة، أنه يباح استعمالها بلا كراهة، غير جلد آدمي وعظمه فيحرم. يعني لا يجوز استعمال جلد الآدمي بشيء من الأواني وعظمه فيحرم، إلا أي بدأ يستثني بعض المحرمات أو ذكر المحرمات من الأواني، إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما أو بأحدهما غير ما يأتي. سيأتي الآن استثناء الضبة اليسيرة من الفضة، أن تكون يسيرة وأن تكون من الفضة وأن تكون لحاجة، هذه الشروط الثلاثة. لكن من حيث العموم فالأصل في آنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالها، وأيضا ما كان مضببا بالذهب والفضة أيضا لا يجوز استعماله إلا ما سيذكره المؤلف. ثم قال: وكذا المموه، المموه مثل المطلي، لكن المطلي يكون على جميع الإناء، والمموه يكون على ماذا؟ مطلي، لكن ليس بالكامل، ليس بالكامل، جزء منه. وكذا المموه والمطلي والمطعم. المطعم هو مثل ما نقول الأشياء اليسيرة، يعني أيضا المطلي لكن يسير، فصوص، مثل الفصوص، يعني أشياء من الذهب تكون أو من الفضة. والمكفت أي ما يكون بعض الأشياء التي يكون فيها أواني تستعمل من الداخل، لها شيء خارجي وشيء داخلي، مثل الأنبوب، مثل يعني شيء صاير شكله مثل القوارير، فيكون ما داخله يسمى المكفت وما خارجه يسمى المطلي. المضبب سيأتينا الآن. المضبب الضبة أي إذا انكسر الإناء وأردنا أن نعمل تلحيم، لحام بينه، المضبب هو اللحام، سيأتينا الآن ذكر. قال: وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفت. قلنا المكفت يعني كفته، أي أدخله داخل فوضع الذهب أو الفضة داخل الإناء من الداخل، يعني مثل الدلة الآن، رسلان، هذه أو الدلة اللي تصنع من ستانستيل من الداخل يسمى المكفت ومن الخارج يسمى المطلي أو المموه. واضح؟ نعم. وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفت بأحدهما يعني بالذهب أو الفضة فإنه يحرم اتخاذها لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. طبعا ورد في ذلك نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا ذكر العلة في سبب تحريم الشارع لها، لأنه جاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال أنية الذهب، اتخاذ أنية الذهب والفضة، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، يعني للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة. فالعلة أولا النهي النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أنها للكفار في الدنيا لأنها دليل على عدم عبوديتهم لله، ولنا في الآخرة أي أنها جزاء صبرنا على طاعة الله وعن معاصي الله وعن استعمال مثل هذه الأشياء من التوسع في الدنيا، أن الله يجعلها لنا في الآخرة، نسأل الله ذلك. فهنا يقول لما فيها من السرف والخيلاء أيضا هذا من الأسباب ومن العلل تذكر، وكسر قلوب الفقراء واستعمالهما في أكل، أيضا يحرم استعمالهما في أكل وشرب وغيرهما ولو على أنثى المرأة. لما قال ولو على أنثى؟ لأن المرأة يجوز لها اتخاذ ماذا؟ الحلي من الذهب ومن الفضة، لكن رغم أنه يجوز لها استعمال الحلي من الذهب والفضة إلا أنه لا يجوز لها اتخاذ أواني الذهب والفضة لعموم الأخبار وعدم المخصص. يعني الأخبار الحديثة التي وردت في النهي عامة تشمل الرجال والنساء في النهي عن اتخاذها إناء عن الذهب والفضة، وإنما أبيح، قال وإنما أبيح التحلي للنساء يعني لبس الحلي من الذهب والفضة لحاجتهن إلى التزين للزوج، وكذا الآلات كلها، يعني أيضا يحرم ماذا؟ كل الآلات، وكذا الآلات كلها كالدوات والقلم والمصعد والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه، كلها يعني يحرم استعماله، أو أنه يفهم من كلامه وكذا الآلات أي تباح استعمالها للحاجة من الذهب والفضة. لكن هذا الفهم إذا قلنا أنه عطف على استعمال النساء للحلي للحاجة للتزين فيجوز استعمال هذه أيضا، وهذا ليس بصحيح، بل المقصود هنا وكذا الآلات كلها أي يحرم أيضا استعمالها كالدوات والقلم والمصعد والقنديل، المصباح القنديل المصباح والمصعد، المصعد الذي يستعمل للصعوط، والصعوط ما يدخل في الأنف، فكأنها من استعمالات ماذا؟ الطبية، كما نقول نحن استعمالات الطبية. والدوات دوات الحبر، والقلم معروف، والمجمرة يعني المبخر اللي احنا نسميه المبخر، والمدخنة أكبر منها، حتى الميل ونحوه، الميل الذي يستعمل للكحل، العود الذي يستعمل للكحل يسمى الميل، هذا كله لا يجوز اتخاذه من الذهب ولا من الفضة، لأن النهي عام في الأواني استعمالها في الطعام والشراب وفي غيرها أيضا. ثم قال وتصح الطهارة منها أي من الآنية المحرمة، وكذا الطهارة بها وفيها وإليها، يعني نعم وهي محرمة بعينها لكن لو استعملها في طهارة صحت مع الإثم، صحت الطهارة مع إثم الاستعمال. ثم قال وكذا آنية مغصوبة، يعني كذا أيضا يحرم استعمال الآنية المغصوبة لكن الطهارة بها تصح، الطهارة بها أيضا تصح يعني مع الإثم. ها؟ خالف في ماذا؟ ها؟ لا، المياه، الماء المغصوب، الماء المغصوب لا يصح الطهارة به. لما؟ لأن الماء نفسه مغصوب، لكن هنا الآنية التي تنقل الماء، فالآنية التي تنقل الماء غير الماء، فالماء نفسه ما هو مغصوب، ماء طاهر ومباح، لكن الآنية التي نحمل فيها محرمة. فهنا افترقت المسألة، لما كان الماء نفسه مسروق ومغصوب كان الطهارة به في المذهب تحرم لا تصح، ولما كان الماء مباح وطاهر لكن الآنية محرمة أثمة في استعمال الآنية مع صحة الطهارة. هذا الفرق.
هذا المذهب ليس
مذهب، نعم هذا في المذهب عند الجمهور العلماء تصح الصلاة. لا، استعمال الثوب في الصلاة أصبح جزء من الصلاة، لكن استعمال الآنية في الطهارة ليس جزء من الصلاة ولا جزء من الطهارة. أنت استعملت الطهارة، ماذا استعملت؟ الماء. اتخاذ الآنية واستعمال الآنية هذه لحمل الماء، فلذلك هم يقولون تأثم في اتخاذ الآنية، لكن الطهارة في الماء، الماء طاهر ومباح، أرأيت؟ الماء طاهر ومباح وليس مسروق ولا مغصوب، لكن لو كان الماء مغصوب عندهم في المذهب لا يصح. طبعا احنا قلنا تصح الطهارة به عند جمهور العلماء، لكن في المذهب لا تصح الصلاة بثوب مغصوب ولا بماء مغصوب. لكن هنا الإناء المغصوب والإناء المحرم الذهب والفضة لا يجوز اتخاذه ولا استعماله، لكن لو تطهر بالماء الطاهر المباح بهذا الإناء صح. الفرق بينهما أن الماء نفسه سليم، لكن الإناء هو المشكلة، أو الإناء هو الذي يجري عليه الحكم. وعند جمهور العلماء قلنا كلها صحيحة، كلها طاهرة وتصح الصلاة بها، لكنه يأثم في اتخاذ الأواني واستعمالها، أو في لبس الذهب أو لبس الثوب المغصوب الصلاة فيه يأثم مع صحة الصلاة. قال إلا ضبة يسيرة. هنا بدأ ذكر ما يستثنى من استعمال الذهب والفضة، وهو الضبة اليسيرة من الفضة. إلا ضبة يسيرة عرفا لا كبيرة، يعني تحديد ضبة يسيرة يرجع إلى ماذا؟ ما يتعرف عليه الناس، ما يتعرف عليه بحجم الإناء. في إناء حجمه صغير كبر الكف، في إناء حجمه أكبر يعني معون كبير، وهكذا. لا عرفا لا كبيرة من فضة، إذن ضبة يسيرة، ضبة يسيرة من فضة لا ذهب، لحاجة أيضا تكون هناك ماذا؟ حاجة، يعني إذا ما دعت حاجة بإمكانك تفعل أو تعمل هذه الضبة من غير الفضة فإنك لا يجوز استعمال الفضة. لكن لما يستعملون الضبة اليسيرة من الفضة؟ لأن بعض الأواني المصنوعة من الحديد، الحديد على الحديد أحيانا عند التلحيم ما يعني في السابق يصعب، الحين عندنا مادة حرارية تجعل، لكن سابقا كان يصعب. أما الفضة فهو أولا أقوى وأسهل في الاستعمال عند التضبيب، يعني عند الإصلاح، فهنا لا حاجة، يعني الكسر اليسير يستعمل فيه الضبة اليسيرة من الفضة سابقا كان أسهل عليه لحاجة، وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة، يعني ليس المقصود بالضبة اليسيرة تزيين الإناء وإنما إصلاح الإناء، فلا بأس بها. لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. الشعب هو الكسر اليسير في الإناء، فأصلحه بماذا؟ بفضة يسيرة. وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا، وكذا المضبب بفضة لغير حاجة أو بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة. إذن اليسيرة من الذهب لا تجوز، والكبيرة ضبة الكبيرة من الفضة أيضا لا تجوز، إذن لابد أن تكون يسيرة، ضبة يسيرة ومن فضة. لحديث ابن عمر من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني، وهو عند البخاري ومسلم، لكن هذه رواية الدارقطني ورواية البخاري ومسلم أصح سندا. ثم قال وتكره مباشرتها، أي الضبة المباحة لغير حاجة، يعني لو أصلح هذا الإناء بضبة يسيرة وجاء يشرب من الإناء هذه الكسرة هنا الأصلحة، يستعمل الجهة الثانية، لا يباشرها بنفسه. لكن هل هذا عليه دليل؟ لا دليل عليه، ما دام أصلحناه جاز استعماله، وطالما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز الاستعمال فالكراهة لا دليل عليها، ولذلك أنكرها كثير من العلماء، الشيخ ابن عثيمين وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، قالوا أيضا لا دليل على الكراهة، فيجوز مباشرتها طالما أن أصبح مباح استعمالها. أي وتكره مباشرته أي الضبة المباحة لغير حاجة، لأن فيها استعمالا للفضة، فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء ونحو ذلك لم يكره. يعني إذا كان هذا موضع شرب الماء، يعني فتحة الماء يتدفق من الماء وهو يشرب، قالوا لا بأس. إذن هو الأصل هذا أنه لا بأس في كل أمر طالما أنه كان مباحا. ثم قال مسألة أخرى من مسائل الأواني، الآن انتهينا من مسائل الذهب والفضة، الآن قال وتباح آنية الكفار، يعني الفضة.
هل يصح قياس الذهب والفضة في هذه المسألة؟
لا.
تباح في
التطبيب؟
تطبيب
لا.
هل يصح القياس؟
لا ما يصح القياس، ما يصح القياس لأنه مستثنى من حالة الأصل النهي، فاستثنى. العاد إذا ما وجد هذا أمر آخر، الضرورة تبيح المحظور، لكن استثناء أو الحاق الذهب بالفضة في هذه المسألة لا يصح القياس فيها لاختلاف العلة. أولا الأصل فيها التحريم، وكان حالة استثنائية، فلما تلحق فرع بأصل، القياس ما هو الحاق فرع بأصل بالعلة جامعة بينهما، لما كان الاستثناء من أجل حاجة كان محدودا محصورا، يعني المستثنيات شرعا لا يقاس عليها لأنها محصورة، فهي مستثناة، فالأصل ماذا؟ حرمة استعماله، فكيف نجيز استعماله؟ إذا قال لحاجة نقول عندك الفضة تغني عن الذهب، إذا قال ما عندي فضة ولا عندي أي شيء، هنا الضرورات تبيح المحظورات. أحسنت، نعم استهذا مع الناس، نعم. لكن هل يقاس على هذا النص؟ هذه القاعدة وهي المستثنيات من الأصول لا يقاس عليها لأنها مستثنيات. إذن إذا أردنا ما دامها مستثنى يعني معناتها أنها خرجت عن العلة، والفرع والقياس لازم تقيس الفرع على الأصل بجامع علة بينهما، يعني الحكمة والسبب موجودة في الفرع موجودة في الأصل، فتنتج عنها حكم واحد، مقدمة كبرى صغرى نتيجة، هي أصل فرع نتيجة، فالأصل والفرع والأصل تجتمع فيهم العلة. أما إذا أردنا أن نقيس الفضة الذهب على الفضة هنا نقول أصل الفضة لا يجوز استعمالها، هذا الأصل، لكن الاستثناء هنا خرجها عن أصلها، فالتحريم موجود أصلا لكن هي مستثنى من التحريم. أحسنت. إيه. حنا نبي نقيس على الجواز ما نبي نقيس على الحرمة، عرفت؟ أنت حين تبي تقول طالما أنه يجوز استعمال يسير من الفضة إذا يجوز استعمال يسير من الذهب، نقول لا يجوز. لما؟ قل لأن هذا مستثنى وهي أن العلة في التحريم، أما الاستثناء ما فيه علة لكن حاجة، والحاجة هنا أباحة الاستعمال، يعني مثل ما نقول الضرورات تبيح ماذا؟ المحظورات، هنا الحاجة نزلت منزلة الضرورة فأباحت الفضة فقط. ولذلك ابن القيم يقول في إعلام الموقعين وغيره لما ذكر تكلم عن قاعدة الضرورات، والشاطبي أيضا في الموافقات قال والحاجة الماسة تنزل منزلة الضرورة، الحاجة الماسة تنزل منزلة الضرورة.
ولا يقاس عليها.
ها؟
ولا يقاس عليها.
لا يقاس عليه، لا، الحاجة الماسة يعني دعت إلى استثناء فأباحت، يعني ممكن الأصل لا يجوز استعمال الذهب، لكن ورد في عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا اتخذ أنفا من حديد، فما استطاع الأنف من حديد أن يصح معه بدنه، فتلف البدن الأنف، حط له أنف تركيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال من حديد، قال ضع ذهبا، فاستعمل الذهب. لذلك العلماء ايش يقولون؟ يجوز استعمال الذهب في الجروح والطبيات. الان لما؟ قال لانه الحاجه دعت، قالوا لأن الذهب إذا استعمل في بدن الإنسان لا يتلفه، المعادن هذه سبحان الله لو استعملها الإنسان ما تأثر عليه، لكن لو حطيت حديدة في جسمك تأثر عليك. فالآن هذه المعادن التي تستعمل، حنا يسمونها برغي حديد، هو من الأصل مو حديد، هو معدن مطلي وسطه يكون أحيانا حديد بس من برا مطلي، بمعادن هذه الغالية اللي ما تأثر على جسم الإنسان لو استعملها في تركيب قدم، في تركيب جزء مفاصل غيرها. فكانت الناس تستعمل أسنان من ذهب، والآن نحن يستعملون مثلا الذهب الأبيض، فهذا يجوز استعماله لما الحاجة الطبية. أما الفضة هنا ما نستطيع أيضا لأن ليس كالذهب، فهنا الذهب أقوى وأصح لبدن الإنسان، فأجاز استعمال الذهب في الجراحات. إذن هذا حالة استثنائية، هذا ليس من جنس الأواني، ليس من جنس الأواني، واضح؟ هذا على سبيل استعمال الطبية. ثم قال وتباح، والآن حديث عن آنية الكفار، قال وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس. طبعا أهل الكتاب اليهود والنصارى هم الذين تباح ذبائحهم، أما غيرهم من المشركين فلا تباح، لكن من حيث الأواني يجوز استعمال جميع أواني الكفار ما لم تعلم نجاستها، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، متفق عليه. مزادة مشركة الإناء الذي يحمل فيه الماء، المزادة الدلو الكبير. ثم قال وتباح ثيابهم، أي ثياب الكفار، ولو وليت عوراتهم كالسراويل إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، وكذا ما صبغوه أو نسجوه. يعني الصناعات التي يصنعونها لنا من اللباس يجوز استعمالها، والثياب التي هم يلبسونها وأردنا أن نلبسها إذا لم نعلم نجاستها فيجوز استعمالها، يعني الأصل أنهم على طهارة، إلا إذا علمنا أن فيها شيء من النجاسة وجب إزالتها. كذلك أواني الكفار. وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم، وبدن هنا آنية من لابس النجاسة كثيرا أيضا، عندكم هكذا وآنية من لابس النجاسة، من لابسة آنية من لابس النجاسة كثيرا لابس النجاسة كثيرا أي لامس من الملامسة، هنا لابس النجاسة، لابس النجاسة يعني، وتصير لابس النجاسة يعني ممكن لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر، يعني مدمن الخمر، الخمر ما يلبس لكن يشرب، فيكون لابس النجاسة بمعنى لامس النجاسة، يعني دائما يشرب خمر، فممكن مع شربه للخمر ينتثر ويتساقط الخمر على ماذا؟ على لباس، فهو ملامس دائما الخمر، يعني دائما معه الخمر 24 ساعة، مدمن 24 ساعة مدمن، يعني دائما معه الخمر، والخمر نجسة عند الحنابلة في المذهب. طيب فهذا لامس النجاسة أو لابس النجاسة، لابس النجاسة دائما وابدا، لأن لابس النجاسة ما يتصور أنه يلبس نجاسة الإنسان، لكن يلابسها يلامسها مثل الخمر دائما معه، فهذا كلما شرب انتثر عليه، هذا أظن هذا معناه وهذا الذي يتفق معه. وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم، يعني أيضا يضع الخمر دائما على الأواني، فيستعمل الأواني في الخمر، الكؤوس هذه كلها دائما ممتلئة من الخمر، فهي كذلك يقول المؤلف هنا: وتباح ثيابهم إن جهل حالها، وآنية كذلك مدمن خمر وغيره إذا لم يعلم نجاستها، يعني مهما كان حتى لو كان على هذه الحال طالما أننا لا نعلم نجاستها، لكن لو علمنا نجاستها لا يجوز. متى يكون ذلك؟ إذا علمنا أنه أكل أو شرب فيها نجاسة الآن، فوجب علينا ماذا؟ غسلها، كما في حديث أبي ثعلب الخشني قال: ارضخوها بالماء وكلوا فيها، إننا في قوم يأكلون الميتة، يأكلون الخنزير، يشربون الخمر، قالوا: اغسلوها وكلوا أنتم فيها إن لم تجدوا غيرها. لكن لو كانوا يغسلون أوانيهم بعد الغسيل جوز استعمالها، لأن الغسيل أزال النجاسة، لكن قبل الغسيل وعلمنا أنهم أكلوا فيها خنزيرا أو شربوا فيها خمرا فإننا ماذا؟ نغسلها. ثم قالوا: وبدن الكافر طاهر، بدن الكافر طاهر، وكذا طعامه وماؤه، أيضا طعامهم وماؤهم طاهر، لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم. لما؟ لأنها يكثر فيها ماذا؟ الأوساخ والأقذار، فتصح الصلاة لكن مع الكراهة. يعني ينبغي للإنسان أن يصلي بلباس ماذا؟ نظيفة وطاهرة وليس فيها قذر، وإن صح الصلاة بالقذر اليسير لكن تكون فيها رائحة، وربما يؤذي نفسه ويؤذي بجانبه بالرائحة الكريهة، وينبغي الإنسان أن يصلي وهو على نظافة تامة وريحة طيبة. إيه؟ لم يقل؟ أحسنت. هناك: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، نجاسة معنوية، يعني عقيدتهم باطلة لا يجوز لهم دخول الحرم، لكن من حيث هم فالنبي صلى الله عليه وسلم صافح الكفار وجلس معهم، لو كان طاهرا ما صافحهم. ولا يطهر. الآن انتقل بعد أن تكلم عن أواني الكفار، انتقل إلى الحديث عن الجلود، جلود الميتات. قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، هذا من مفردات الحنابلة، خلافا للجمهور يرون أنه الدباغة تطهر كل جلد، أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب سواء كان إهاب أي جلد من اسمه طاهر أو جلد ميتة أو جلد مأكول لحم أو جلد غير مأكول لحم، عام كل جلد دبغ فقد طهر، وهذا هو الصحيح. لكن الحنابلة يرون أن جلود الميتات وجلود ما لا يؤكل لحمه كالوحوش وغيرها هذه كلها الدباغة لا تطهرها، فيقولون: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنهم، وجاء أيضا عن غيرهم كثير أيضا وعن بعضهم أيضا أنه يطهر، هذا هو الصحيح. والإمام أحمد يقال أنه رجع إلى قول الجمهور في آخر حياة الرواية الأخرى عنه، لكن هذا مشهور المذهب. ثم قال: وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه، يعني لو ذكينا غير المأكول، أخذنا أسد أو ذئب وذكيناه يصبح طاهر، يصبح مباح؟ ما يصبح مباح. قال: وكذا كما أن لحمه لا يطهر حتى لو ذكيناه، كذلك جلده لا يطهر حتى لو دبغناه. قال: وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه. ثم قال: ويباح استعماله، أي استعمال الجلد بعد الدبغ، بطاهر منشف للخبث. نعم، الجلد الذي يجوز استعماله، يعني جلد الطاهر أو الحيوان المذبوح المذكى، لا يستعمل مباشرة لأنه يكون عليه دم، فمتى تستعمله؟ تستعمله بعد الدبغ، أي بعد أن يدبغ. والدباغة هي عملية تنظيف الجلود. كيف تحصل؟ يأخذون نبت نبت الحرض وغيره، وهي الحرض شجرة حارة وتستعمل اليوم مواد كيميائية، فيؤتى بهذه الجلود وتغسل تنظف ثم توضع عليها هذه المواد الكيميائية، أو سابقا كان يوضع عليه ورق شجر الحرض، وتدلك بها الجلود ثم تجفف، فتذهب كل المواد الخبيثة التي عليها من الدم وغيره، فينظف الجلد، ينظف هذا الجلد، بعد ذلك يتم تصنيعه إلى ما يريدون من الأواني أو من الملابس. قال: بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث. الخبث يعني ماذا؟ الدم الذي يلصق ويبقى. قال في الرعاية: طبعا بعض الفقهاء يقول يعني كيف يتم فحصه؟ يقول يوضع في ماء بعد الدباغة، فإذا لم تظهر عليه رائحة كريهة معنى ذلك أنه تم دباغته بصورة صحيحة. ثم قال: قال في الرعاية، طبعا الرعاية الكبرى والرعاية الصغرى كلاهما لابن حمدان في من أئمة المذهب. قال في الرعاية: ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة، يعني رائحة ماذا؟ الدم. وجعل المصران والكرش وترا دباغ، يعني استعمال المصران والدباغ والكرش إذا أردنا أن نستعملها، إذا جعلت يعني في استعملت جعلت وترا، هذا يعني تنظيفها وتوضع كأنها سير، توضع مثل الوتر، يعني الوتر أو هي الوتر وليس الوتر على فكرة. عندكم ماذا؟ ها؟ وترا بالفتح، في بعض النسخ وترا، عندي أنا وترا، هي وترا، وضعها وتر. الوتر هو الخيط الرقيق مثل الوتر الذي يوضع على بعض الأشياء، هذا الوتر يستعملونه في إخاطة بعض الأشياء أو في يعني رفع بعض الأشياء أو في، إذا استعملت بهذه الطريقة لا يكون وترا إلا بعد ماذا؟ أن ينظف ويربط ويجفف، هنا يقولون يجوز استعماله، فإنه يعتبر ماذا؟ هذا يعتبر دباغته، يعني دباغة الكرش والمصران أنها تصنع ماذا؟ تعمل وتر، تصير وتر. ولا يحصل بتشميس، يعني الدباغة لا تحصل بتشميس ولا بتتريب، يعني لا يكفي فيها ماذا؟ التشميس ولا التراب، لا بد أن تستعمل ماذا؟ المواد التي تزيل الخبث. ولا يفتقر إلى فعل آدمي، يعني ما يحتاج أن الإنسان يفرك، ممكن نلقيه في جهاز أو في مكينة، فلو وقع في مدبغة، مدبغة يعني هذه اليوم عندنا الآلات الدباغة تدخل فيها وتنظفها وتنشفها، فاندبغ جاز استعماله. عندي نسخة شيخ عثيمين كاتب وترا، مشكلينها وترا، عندكم وترا صح؟ هذا الصحيح. نعم. يعني الجلد الطاهر اصلا، يعني ليس مجرد انه والله طاهر، الذبيحه ذبحناها، شات ذبحناها الان حلال صح، يجوز استعمال كل ما فيها اليس كذلك؟ ليس معنى يجوز استعمال كل ما فيها انك تستعمل الجلد مباشره قبل ان تزيل الدم، مثل اللحم تاكله مباشره او تغسله عن الدم؟ تغسله عن الدم، الا الدم الذي يكون داخل اللحم هذا معفون عنه، لكن الجلد نعم يجوز استعماله، بس ما تستعملوا عليه ماذا؟ الدم. رأيت الآن الشاة ماذا؟ بعد ما تذبحها تصلخها، إذا صلختها صلخت جلدها سيكون ماذا؟ عليها ماذا؟ دم. هنا لا يجوز استعمال الدم والجلد مباشرة، لأنه سيبقى فيه دم، ويبقى فيه داخل دم أيضا، يبقى فيه دم، فأنت ماذا تستعمل؟ كيف تستعمله؟ تطهره. كيف تطهره؟ بالدباغة. فهمت؟ هذا عند الحنابلة الميتة لو أنك خليته أنظف شيء بالكون ما عندهم خلاص، خلافا للجمهور. الحنابلة يرون أن عينها نجس، الميتة عينها نجس، فلا يجوز استعمالها أبدا حتى لو طهرناها. الجمهور يقولون كل جلد تم تطهيره بالدباغة جاز استعماله، سواء كان مذكى أو غير مذكى، سواء كان مأكل لحم أو غير مأكل لحم. هذا الجمهور. المذكى هنا الآن انتقل من لا ولا يطهر جلد ميتة بالدباغ، هذه نعم. ثم قال ويباح، مسألة جديدة، ويباح استعمال الجلد الذي يجوز استعماله أصلا، إنما يجوز استعماله بعد ماذا؟ تدبيغه، بعد الدباغة، واضح؟ ثم ذكر الآن عملية الدباغة كيف تكون. عملية الدباغة بالنسبة للجلد لابد من تنظيفه من الدم وإزالة الروائح الخبيثة فيه إلى آخر، تجفيفه، استعمال المواد الخاصة فيه. بالنسبة للكرش والمصران هم يلحقونها بالجلد، يجوز استعمالها أن تستعمل ماذا؟ أن تجعل وترا، فإذا جعلناها وتر أصلا لا تصل لمرحلة الوتر إلا بعد تنظيفها وربطها وتنشيفها إلى آخر، هذه عملية طويلة. لكن الناس تأكلها، كرش والمصران أصلا تأكلها، لكن بعضهم ما يأكلها، تستعمل في مثل هذه الأشياء. يعني في أشياء العصب الناس تقطه، في بعض الناس يستعملون. سيأتينا العظم، العظم هل هو نجس؟ سيأتينا الآن أن الناس كانت تتخذ الأمشاط من عظم الميتة، كما كان الصحابة يتخذون أمشاطا من ناب الفيل، والفيل يحرم استعماله، ولذلك قال الشيخ الإسلام والراجح أنه يجوز استعماله. سيأتينا وإليك أن يعني في زمننا ما تستعمل هذا الشيء، لكن في الزمن السابق ما يتركون شيء فيها، لا ما أبد ما يطوفون شيء، كل شيء يستعملون. قال فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله في يابس لا مائع، ولو وسع قلتين من الماء، إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة، مأكولا كان كالشاتي أو لا كالهر. أما جلود السباع كالذئاب كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل، فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده. هذا قاعدة أو ضابط فقهي عند الحنابلة أنهم لا يجوز استعماله، خلافا للجمهور أنه قبل الدبغ نعم، لكن بعد الدبغ يجوز، أيما يهاب الدبغ فقد طهر. ويباح استعمال منخل من شعر، منخل عندكم بالضم أو منخل؟ منخل إيه بضم الخاء عندكم؟ أيوة عندي بفتح الخاء. ولعله يجوز فيه هذا وهذا، منخل أو منخل. منخل من شعر نجس في يابس، هذا أيضا يجاز ويباح استعماله. منخل من شعر نجس أي شعر مأخوذ من حيوان نجس في يابس، أي في الأشياء اليابسة، مثل لما المنخل شبك، مثل الشبك اللي يسوونه يجمعون الشعر شعر متضارب هكذا فيصير منخل، منخل، ويستعمل في الحبوب اليابس مثل الحبوب، لكن في الأشياء التي فيها رطوبة لا يستعمل، لأن ممكن الرطوبة تخرج لنا شيئا من يقولون من هذا. والصحيح أنه ماذا سيأتينا أن الشعر ميتة يجوز استعمالها، المنفصل من الميتات الأصل فيها الإباحة، شعرها كله مباح على الصحيح من أقوال العلماء، لأن المنفصل ليس له حكم المتصل، المنفصل حياته حياة نباتية. يقولون إيش لماذا فرقنا بين الشعر وبين اللحم؟ الميتة الآن لحمها حرام لكن شعرها مباح، وصوفها ووبرها، لما؟ لأن هذا الشعر والصوف والوبر منفصل واللحم متصل، والفرق بينهما أن اللحم حياته حياة حيوانية، يعني ينمو مع جسم الإنسان فقط، لو قطع منه ما ينمو، لو انفصل عنه ما ينمو. لكن الشعر الآن الحيوان نجز شعره ونجز صوفه ونجز الوبر، ينبت ولا ينبت؟ ينبت. إذن حياته كحياة النبات، النبات لو جززناه نبت، لكن اللحم لو جززناه ما ينبت. فيقولون اللحم بهذا الأمر فارق الشعر وصوف اللحم، فيكون شعرها وصوفها ووبرها مباح، كما جاء في حديث الشاة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أم سلمة، كانوا يجرونها، قال: ما هذه يا أم سلمة؟ قال: إنها ميتة. قال: هل انتفعتم بإهابها؟ قال العلماء أيضا من باب أولى جواز الانتفاع بشعرها وصوفها، لأن حياته حياة نباتية وليست حياة حيوانية. ولبنها أي أين؟ هر. إيه لما الهر؟ لأنه طاهر، الهر طاهر لكن يجوز أكله. فهنا قال: ونحو إما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل، لأن ما كان أصغر من الهر وأصغر مما يدخل على الناس في بيوتهم هذا طاهر، لكن لا يجوز أكله. الهر لا يجوز أكله مع أنه طاهر، لكن عندهم يجوز استعمال جلوده. أما ما كان أكبر من الهر وهو الذئب، الثعلب إلى آخره، فلا يباح ذبحه. عندهم إذا طهر نعم، لو أنها ماتت جاز الانتفاع بها، عند من يرى جواز ذلك. لكن هنا من باب بيان التفريق في الضابط، وليس معنى إباحة ذلك، فإنهم يرون ما دام أنه لا يجوز أكله فلا يجوز مطلقا عندهم، لكن لبيان الطهارة. فلو على رأي من يقول، لذلك قال: ولا ونحن مما خلقته أكبر من هذا، للدلالة على المسألة خلافية في المذهب، لأن في بعض الرواية الأخرى أنه يجوز، والجمهور أيضا يجوز، فقالوا إذن يجوز في مكان أصغر من الهر، هذا رواية، يجوز في مكان أصغر من الهر كالهر وغيرها يجوز دباغته. ثم قال: ولبنها أي لبن ميتة وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وعظمها وحافرها وإنفحتها وجلدتها نجسة فلا يصح بيعها، غير شعر ونحوه كصوف ووبر وريش من طاهر في الحياة فلا ينجس بموت فيجوز استعماله ولا ينجس باطن بيضة. نعم. قال: ولبن أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وعظمها وحافرها وإنفحتها وجلدتها نجسة. هنا الحنابلة يرون أن الميتة أيضا مما يلحق بها في أنه لا يجوز أكلها ولا استعمالها، كذلك قالوا لبن الميتة أيضا لا يجوز. وعند بعض العلماء كالحنفي وغيرهم جواز استعمالها لأنه منفصل عن الميتة. وكل أجزائها عند الحنابل أيضا محرمة أو نجسة كقرنها، خلافا من لبعض الفقهاء قالوا القرن لا ينجس، بدلالة ماذا؟ استعمال الصحابة لقرون أو لناب الفيل، مع أن الفيل ماذا؟ من ذوات الأنياب الذي لا يؤكل، ومع ذلك استعملوا نابه في مشط، كان يتخذ مشطا. فلذلك ذهب بعض العلماء إلى جواز استعمال العظم والقرن والشعر والصوف والجلد بعد الدباغة بالنسبة للميتة، فيبقى التحريم على أكلها وعلى شحمها وعلى عصبها. قال: كقرنها وظفرها، أيضا الظفر يأخذ حكم القرن عند من يبيح وعند من يحرم، فمن حرم القرن حرم الظفر، ومن أباح القرن أباح الظفر. وعصبها العصب نعم لأنه تبع اللحم، وعظمها قلنا العظم أيضا خلاف، هنا شيخ الإسلام اختار طهارته مع بعض فقهاء الحنفية، والجمهور يرون أن العظم يلحق بماذا؟ كالشافعية والحنابلة في المذهب، والمالكية يرون أن العظم يحرم استعمال عظم الميتة وحافرها وإنفحتها. الإنفحة هي ما يستعمل مع في الطعام، وهذا يكون الإنفحة تكون في بطن بعض الحيوانات في بطنها مادة صفراء، تكون في بطن الحامل أو بطن الصغير من الضأن والصغير من بعض الحيوانات، وهذه المادة الصفراء تخلط فيصنع منها جبن أيضا في مع اللبن تجبن سريعا. هذه لا يجوز استعمالها. نعم. وجلدتها نجسة. طبعا قلنا الجلد مباح إذا دبخ، عند الحنابلة لا يباح سواء دبغ أو لم يدبغ، فلا يصح بيعها عند الحنابلة لا يصح بيعها. وقلنا طالما أنه عند من يرى جواز استعمالها بعد الدباغة أو جواز استعمال ما ذكرنا كالعظم والظفر والقرن والشعر والصوف أنه يجوز أيضا استعمال غير شعر ونحوه. الحنابلة يوافقون الجمهور في الشعر، الشعر والصوف والوبر والريش من طاهر في الحياة، يعني بهيمة الأنعام والطيور، فلا ينجس بموت فيجوز استعماله. لما؟ قالوا لأنه حياته حياة نباتية محضة. أما العظم فقالوا لأنه يختلط مع اللحم ففيه دم، وكذا الجلد عندهم فيجوز استعماله. ولا ينجس باطن، هنا تكلم عن لو ماتت هذه ميتة من الطيور وفي بطنها بيضة، قال ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر. يعني لو مات الدجاجة أو مات طائر ووجدنا بعد موتها شققنا بطنها فإذا فيها بيضة، هذا في باطنها بيضة، هذه البيضة طاهرة أو نجسة تبع الميتة؟ فقالوا هنا لا ينجس، تكون ماذا؟ البيضة طاهرة. باطن بيضة مأكول صلب قشرها. لماذا قال صلب قشرها؟ لأن القشرة الرقيقة ممكن يدخل عليها شيء من مكونات الميتة فتصبح ماذا؟ نجسة. لكن إذا كان القشر صلب، متى يكون القشر صلب؟ عند اقترابه من الإنزال، عند قبل أن تبيضه البيضة تخرجها يشتد قشرها، في البداية يكون رقيق سبحان الله ثم يشتد، فإذا كانت صلبة قشرها فإنها يقولون تبقى طاهرة. ثم تكلم عن مسألة أخرى، قال وما أبين من حيوان حي فهو وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة. نعم، جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبين من حي فهو كميت، يعني لو قطعنا يد شاة وهي حية أبنا، يعني قطعنا أبين يعني قطعنا من الإبان وهي القطع، قطعنا يد هذه الشاة وهي حية فيدها ماذا؟ كحكم ميتتها وهي أنها حرام نجسة. وما أبين من حي من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة. فما لا الشاة الحية قطعنا يدها أو رجلها وهي حية، الشاة نفسها حية إلى الآن لا يجري عليها حكم أي شيء، يعني تبقى طاهرة حتى نذبحها فيجوز ذبحها وأكلها، لكن الآن هي حية. ما أبين منها ما قطع منها الجزء المنفصل عنها هذا اللحم يعتبر ماذا؟ نجس لا يجوز أكله. فما قطع من السمك طاهر، لأن السمك ميتته ماذا؟ طاهرة، لكن بهيمة الأنعام أو الحيوان البري ميتته نجسة. فما قطع من السمك طاهر، وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس، غير مسك وفأرته والطريدة وتأتي في باب الصيد. غير مسك، المسك يقال أنه يؤخذ من ماذا؟ من الغزال. متى؟ عند مطاردتها وخوفها يجتمع الدم فيتشكل كالمسك. يقولون كيف يصبح مسكا؟ هذه الغزال لو طردتها خافت، فإذا خافت يقولون مع جريها وخوفها يشتد الدم فيكون كالغدة، يكون ماذا؟ كالغدة، يصلب، فيصلب قوي حتى يكون كالمسك، يصبح ماذا؟ مسك، سبحان الله، يتحول إلى أن يكون طيبا. فيجوز استخراج المسك من هذه الحيوان في حال حياته. هنا يقولون يجوز استعماله لأنه أصبح ماذا؟ مثل القرن، كأنه قرن يعني، فيجوز استعماله لأنه لجواز استعمال الطيب. وفأرته، فأرة الطيب أيضا، الغطاء الذي يكون عليها لأنها تستخرج فيكون عليها شيء يغطيها يحميها، هذه فأرتها، والمسك يكون داخلها، فكله يعتبر طاهر يجوز استعماله حتى لو استخرج من الغزال. ولذلك يقول أهل الصيد، يقول إذا طردنا غزال ما نذبحها، ما نذبحها وهي طريدة، يصبح لحمها قاسي ولا نستطيع أكلها ولا ليس لها طعم طيب. يقول نصيدها ونمسكها ثم بعد ذلك نرش عليها ماء بارد ويفتر جسمها، بعد ذلك نذبحها فيكون لحمها طيب. والطريدة أي الصيد، إذا الصيد الآن لن تذكيه، ذكاته ماذا؟ رميه، إصابته، أو أن تطلق عليه كلبا، كلب صيد أو طائرة صيد. فهذا الطريد ربما رميته الرمية الأولى فقطعت منه شيء ثم مات، أصبح ماذا؟ صيد. الآن إن قطعت منه شيء أبين منه، فهل يكون هذه الإبانة كميتته أو لا؟ قالوا إذا كانت كما ذكر أنه مباح، لكن متى قالوا مباح؟ قالوا إذا مات مباشرة بعدها بقليل يعني الموت، لكن لو قطعت منه وفي اليوم الثاني لا زال حي ورأيته وذبحته مرة أخرى، الجزء الذي قطعته منه لا يجوز. قالوا لا يجوز. لما؟ قالوا لأنه ما قطعت منه بالأمس أخذ حكم ما أبين من حيك فهو كميتته، لكن الآن أصبحت ماذا هي؟ لو قطعت منها مباشرة وماتت مباشرة أصبحت طاهر، لأنها يأخذ حكم الأصل وهو أنه صيد والصيد يجوز أكله. ميتة يجوز؟ نعم يجوز استعمال المسك في جميع الأحوال، ميتة يجوز استعمالها في كل الأحوال. نعم شيخ أذن.
الله أكبر.
قالوا يأتي في باب الصيد استكمال مسائل متعلقة بالصيد. نعم، قال: باب الاستنجاء. من نجوت الشجرة أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى. الاستنجاء مأخوذ من مادة أو من كلمة نجوت، أي ابتعدت أو قطعت، فيطلق على من نجا أي ابتعد، أو من نجا الشيء أي قطعه، فكأنه قطع الأذى. ولأنه أيضا إذا أراد أن يستنجي ماذا؟ يذهب إلى مكان ماذا؟ بعيد عن الناس، فهي تحتمل أنها مأخوذة من نجوت الشيء أي قطعته، وتأخذ أيضا من نجا أي ابتعد. والاستنجاء هو إزالة، قالوا استنجاء إزالة الخارج من سبيل. السبيل أي مخرج الذي يخرج منه العذرة أو البول، العذرة أو البول، القبل والدبر. فلذلك يقال السبيلين، يقال لهما السبيلان. والاستنجاء إزالة الخارج من سبيل بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه، يعني الاستنجاء أن يزيل البول والغائط الذي يخرج من الإنسان من مخرجه من سبيل بماء، أي ينظف ويزال المكان بالماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. يعني لماذا قال بحكمه؟ لأن الماء يحصل فيه الطهارة التامة، والحجر والمنديل بحصى أو حجر أو جمار، هذه الأشياء يقولون يبقى مع شيء يسير، واليسير معفون عنه. يعني لا يمكن أن يتصور أن الذي يستنجي بحجارة أنه لا يبقى شيء كالماء، لا، لا يمكن. ولذلك قالوا يجوز استعمالها، وأزال حكم النجاسة وإن بقي يسير. السلام. بخلاف إذا كان الاستنجاء بالماء فإنه يزيل عين النجاسة كلية. ويسمى الثاني استجمارا، ويسمى استجمارا يعني استعمال الماء يسمى استنجاء، واستعمال الجمار يسمى الاستجمار، من الجمار وهي الحجارة الصغيرة. إذن إزالة الخارج من سبيل بماء يسمى استنجاء، أو إزالة حكمه بحجر وهو الذي يسمى الاستجمار. ثم قال: يستحب عند دخول الخلاء أي دورة المياه أو الحمامات المراحيض، حمامات المراحيض ونحوه، وهو بالمد، الخلاء يعني بالمد، مد الألف بعد اللام خلاء، وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة. يعني الخلاء يطلق على الموضع الذي تقضى فيه الحاجة، الذي نسميه اليوم احنا ماذا؟ مرحاض، كرمكم الله، المراحيض. لأن الخلاء هو المكان الخالي، فربما يقول فلان ذهب إلى الخلاء أي للمكان الخالي، وربما إلى الخلاء لقضاء ماذا؟ الحاجة. فالخلاء في باب أدب الخلاء يطلق على موضع قضاء الحاجة التي نسميها نحن المراحيض. أو إذا كان في صحراء في مكان فضاء لا يوجد مكان مخصص، لكن في الموضع الذي يقضي فيه حاجته هو، يعني يقول أنا في الخلاء الآن، أين أذكر دعاء الدخول الخلاء، أو أين يعني الأشياء المستحبة؟ نقول في الموضع الذي تقضي فيه حاجتك، تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ثم تجلس في مكان لا يراك فيه أحد وتقضي حاجتك. فيقول: وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة. قول: يستحب ماذا؟ قول: بسم الله، لحديث علي: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف، الكنيف يعني ماذا؟ المرحاض أو المراحيض، الكنيف، أن يقول بسم الله. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: ليس إسناده بالقوي، يعني الحديث فيه ضعف، لكن حسنه بعض أهل العلم أنه يقول بسم الله. أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء، الخبث بإسكان الباء، أي أيضا أن يقول بسم الله ثم يقول بعد بسم الله ماذا؟ أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء. قال القاضي عياض هو أي معنى الخبث أكثر روايات الشيوخ، يعني أكثر من روى هذا الحديث حديث دخول الخلاء الدعاء أنه رواه بأعوذ بالله من الخبث. في رواية أيضا الخبث بضم الباء وليس بسكونها. قال وفسره بالشر، يعني وفسره أهل العلم أي الخبث معنى الشر، أعوذ بالله من الخبث أي من جميع أنواع الشرور. والخبائث الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. وقال الخطابي هو بضم الباء خبث، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يعني أنا عندنا رواية أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وأعوذ بالله من الخبث والخبائث. أعوذ بالله من الخبث والخبائث يعني أعوذ بالله من الشر وأهله الشياطين. وأعوذ بالله من الخبث والخبائث، قال ماذا معنى الخبث ما هو؟ قال الخطابي هو بضم الباء وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكرانهم أي ذكور الشياطين وإناثهم. فيكون معنى أعوذ بالله من الخبث والخبائث أي أعوذ بالله من ذكور الشياطين وإناث الشياطين. لكن الخبث ليس معناها ذكور الشياطين، بل معناها الشر عموما، الشر عموما. فيجوز إذن أن يقال بهذه الرواية وبهذه الرواية وكلها معنى واحد. قال واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. وزاد في الإقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره الرجس النجس الشيطان الرجيم، يعني أيضا جاء في بعض الروايات أنه يستعيذ بالله من الخبث والخبائث والرجس النجس الشيطان الرجيم. نتوقف عند ذلك ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم.